بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى، فمن اتقى الله وقى، ومن توكل عليه كفى. أيها المسلمون، لقد اختص الله جل وعلا بعض الأيام وفضلها على بعضها البعض، وشرف بعضها فكان لها في النفوس قدرا وفي الأجر رفعة ومنزلة. ومن تلكم الأيام يومكم هذا، يوم الجمعة، هو يوم عيد للمسلمين، يوم فضله الله تعالى على سائر الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. اختص الله تعالى هذه الأمة بهذا اليوم، وضلت الأمم قبلنا عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، الأولون، السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، والناس تبع لنا. معاشر المؤمنين، لقد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم تخصيص هذا اليوم بخصائص وعبادات ما كان صلى الله عليه وسلم يخص هذه العبادات في غيرها على وجه الخصوص. فمن ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فجر هذا اليوم بسورتي السجدة والإنسان، وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية، لما في هذه السور مما يكون في هذا اليوم من خلق الإنسان، وذكر الجنة والنار، وحشر العباد. فما أعظمه من يوم غفل عنه كثير من الناس. ومن بركات هذا اليوم معاشر المؤمنين أن من صلى فيه الجمعة وحافظ على الجمعة التي بعدها غفر له ما بين الجمعتين إذا اجتنبت الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل هذا اليوم أن من مات فيه أو في ليلته وقاه الله فتنة القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه فتنة القبر. وقد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة الكهف، حتى صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الكهف في هذا اليوم العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من قرأ سورة الكهف أضاء الله له ما بين الجمعتين من النور، أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. معاشر المؤمنين، لما كان يومكم هذا بهذه المنزلة وبهذه الفضائل، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحث على آداب فيه، ويشرع لأمته سننا تعظيما لشأن هذا اليوم. فمن هذه السنن معاشر المؤمنين أن يغتسل العبد إذا جاء يوم الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل. نعم، الاغتسال لهذا اليوم سنة عظيمة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، حث على هذه الشعيرة العظيمة ألا وهي الاغتسال لما في هذا اليوم من الاجتماع، إذ أن الله جل وعلا أمرنا أن نأتي وأن نسعى إلى هذه الصلاة وأن نجتمع إليها ونجتمع فيها لذكر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فما عظمه من يوم شرع له الاجتماع ونهي عن التشاغل عما سواه. ولذلك حذر نبينا صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من التهاون في شأن الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام من ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. بل قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه، أي ختم الله على قلبه والعياذ بالله. فلذلك شرع لنا في هذا اليوم أن نغتسل وأن نأتي إليه بحلة حسنة. فمما يشرع ويندب في هذا اليوم الاغتسال. يقول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. فنبينا صلى الله عليه وسلم يحث على الاغتسال، ويقول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل. وقال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. كلها أحاديث عظيمة في فضل الاغتسال ليوم الجمعة. ومن ما يندب ليوم الجمعة كذلك التبكير لصلاة الجمعة، وهذه سنة حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. نرى في كثير من الناس من يأتي إلى هذه الصلاة يأتي إليها متأخرا، وهذا والله حرمان عظيم، إذ كيف يغفل المسلم عن هذا اليوم الذي شرعت فيه هذه الشعائر وندبت إليه هذه العبادات. يقول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش نقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا طلع الإمام على المنبر طوت الملائكة الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ويقول صلى الله عليه وسلم في فضل التبكير والمشي إلى هذه الصلاة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي رواية: كتب الله له من الأجر أجر سنة صيامها وقيامها. ومما يستحب في هذا اليوم أن يختار من الثياب أحسنها ومن اللباس أجمله، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا يأتون من العوالي ومن أطراف المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان الصحابة يأتون من العوالي ومن أطراف المدينة فيصيبهم الغبار ويصيبهم العرق والغبار، فجاء أحد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال صلى الله عليه وسلم وقد وجد منه شيئا، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم لهذا اليوم. بل قال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إذا وجد لجمعته ثوبين سوى ثوب مهنته. فيستحب أن يختار من الثياب أحسنها وأجملها. معاشر المؤمنين، ثم إذا جاء هذا المكان العظيم وشهد صلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن ينصت إلى الإمام إذا خطب. يقول صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. فنبينا صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخطبة تعظيما لشأنها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ولذلك هناك أخطاء يقع فيها بعض الناس فيما يقع بالاستماع إلى الخطبة. من هذه الأخطاء أن البعض إذا دخل والمؤذن يؤذن فإنه ينتظر حتى يفرغ المؤذن من أذانه ثم يشرع بعد ذلك في صلاة تحية المسجد، وهذا خطأ. بل الصواب أنه إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن فإنه يبادر لأداء تحية المسجد، لأن الاستماع للخطبة واجب والترديد خلف المؤذن سنة، فكيف يفعل السنة ويترك الأمر الواجب؟ فمن جاء منكم والمؤذن يؤذن فإنه يبادر لتحية المسجد حتى يتفرغ لسماع الخطبة. ومن ذلك أيضا مما شرع للأجل استماع الخطبة أنه إذا صلى تحية المسجد والإمام يخطب فإنه يخففها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء سليك الغطفاني إلى المسجد ونبينا صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. كل ذلك تعظيما لشأن سماع الخطبة. ومن ذلك ما يفعله البعض أنه يتشغل في أثناء الخطبة بالعبث بالهاتف أو بفرش المسجد أو بغير ذلك من تعديل ثيابه، فإن ذلك مما يؤدي إلى التشاغل عن الخطبة، وكل ذلك منهي عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. فهذا يوم عظيم معاشر المؤمنين، شرعت لكم فيه عبادات، شرع لكم فيه التطيب كما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شرع لكم الاغتسال ولبس أحسن الثياب، والقرب من الإمام في حال الخطبة، والتبكير في المسجد، كلها أمور ضيعها بعض الناس هداهم الله. فاحرصوا بارك الله فيكم على هذا اليوم العظيم، فإنه يوم عظيم نجتمع فيه جميعا لذكر الله تعالى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحساني، والشكر له على توفيقي وامتناني، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. معاشر المؤمنين، يومكم هذا يوم عظيم عند الله تعالى، فيه ساعة عظيمة يستجيب الله جل وعلا فيه الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. وهذه الساعة قيل فيها قولين: أما القول الأول فإنها من حين أن يطلع الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، وقيل أنها آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، ولعل هذا هو الأقرب. يومكم هذا يوم عظيم شرع لكم فيه الإكثار من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى. قال صلى الله عليه وسلم: